بسم الله الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومع ذلك كله فالأحوط عد هذه الصورة من الصور العشر الآتية التي رخص فيها تغريدة لغرض صحيح أقوى. المصنف يقول بالنسبة إلى أصل المسألة وهي تظلم المظلوم وذكر مرسل ما قلناها والتطبيق ما في شيء اصلا وذكر ومرسل الثعلبة بن ميمون المروية في عن الكافي قال كان عنده قوم يحدثهم اذ ذكر رجل منهم رجلا فوقع فيه وشكاه فقال له ابو عبد الله عليه السلام وانى لك باخيك الكامل اي الرجل المهذب. قلنا ان هاي استفاد منها ان جواز ذكر الشخص بترك الأولى بقرينة ماذا؟ بقرينة قوله عليه السلام وأن لك بأخيك الكامل المشعرة بأن ذلك النقص الذي ذكر به ذلك الرجل هو كان دخيلا في ماذا؟ اتصافه بصفة الكمال. هكذا هو ظاهر، هذا هو ظاهر الرواية أن لك بأخيك ماذا؟ الكامل. إذن هي صفة دخيلة في أصل الكمال وثبوت الكمال، ومن الواضح أن الصفات التي تكون كذلك لا تكون واجبة ولازمة، ويجب الإتيان بها بحيث أن تركها يعد ماذا؟ ارتكابا للحرام، وإنما هو تركها يكون من باب ترك الأولى. فتدل الرواية على جواز ماذا؟ على جواز اختيار الرجل وذكر الرجل عندما يترك ماذا؟ الأولى. مناقشة في الرواية أولا سندية باعتبار أنها مرسلة فهي ضعيفة السند، لا يصح الاستناد إليها في إثبات هذا الحكم. وهناك مناقشة دلالية وحاصلها هو احتمال أن هذا الشيء الذي ذكر به الرجل وهذا النقص الذي ذكر به الرجل كان من الأمور الشائعة بين الناس والعامة، بحيث أنه لا يخلو منها أحد إلا النادر. هذا الاحتمال احتمال قريب من الرواية باعتبار قوله عليه السلام وأنى لك بأخيك الكامل، فإن استبعاد وجود هذه الصفة في معظم الناس ظاهر من هذا الجواب من قوله عليه السلام وأنى لك بأخيك الكامل، وهذا يكون دليل على أن هذه الصفة موجودة عند معظم الناس عند غالب الناس، ومع افتراض ذلك حينئذ ذكره بها لا يكون غيبة لأنها ليست كشف أمر مستور، واضح، ليست من باب أنها كشف أمر مستور حتى يطلق عليها أنها غيبة، وإنما هي ذكر لأمر واضح يتصف به ماذا؟ معظم الناس، فلا تدخل في الغيبة. وحينئذ قد يكون تقرير الإمام وسكوت الإمام وعدم نهي الإمام ورد على هذا الشخص لا يكون من باب أنه تجويز للغيبة عندما يترك الشخص الأولى، وإنما من باب أن ذكره بهذه الصفة لا تعد غيبة أصلا، لأن الغيبة عبارة عن كشف الأمر المستور وهذا ليس أمرا مستورا كما هو مستفاد من الرواية، واضح؟ الظاهر من الرواية أن الصفة ليست من الصفات النادرة وإنما هي صفة عامة وشائعة يتصف بها معظم الناس. أنى لك بأخيك الكامل، الأخ الكامل هذا شيء نادر، إذن معظم الناس هو يتصف بهذه الصفة. الإمام يقول له هذا لا يختص بهذه الصفة، أغلب الناس هكذا. من قبل أن واحد يجي يقول أنه فلان مثلا يحب المال مثلا، أغلب الناس يحبون المال، ها؟ أنى لك بأخيك ماذا؟ بأخيك الكامل، هذا لا يكون غيبة أصلا لماذا؟ لأنه ليس كشف أمر مستور حتى يقال أنه غيبة. على كل حال بعد ذلك المصنف يقول بأنه بالنسبة إلى أصل المسألة الأولى عد هذه الصورة من جملة الصور العشر الآتية التي تدخل في الاستثناء على أساس قانون التزاحم كما سيأتي. وهذا القانون يفترض بأن الغيبة كلما كانت هناك مصلحة أرجح وأهم من مصلحة تركها فحينئذ لا بأس بتجويز هذه الغيبة، لا بأس بتجويز تلك الغيبة. المصنف يقول الأولى عد ما نحن فيه من هذا القبيل، بمعنى أن تظلم المظلوم وشكوى المظلوم تكون جائزة، لكن فيما إذا فرضنا أن المصلحة التي تترتب على ظلامته، على كشف ظلامته وذكر المظلوم بذلك الظلم وذلك الناقص كانت أهم من مصلحة ماذا؟ من مصلحة احترام المؤمن ومصلحة ترك الغيبة. فإذا كانت كذلك فيجوز حينئذ تظلم المظلوم وذكر الظالم وغيبته، وأما إذا لم تكن كذلك فالأحوط بنظر المصنف هو تركها. إذن بحسب النتيجة أن الأدلة وإن دلت على ذلك لكن المصنف يحتمل أن دلالة الأدلة على جواز الغيبة بالنسبة إلى المظلوم إنما هو من باب تعارض المصلحتين وتزاحم المصلحتين وتقديم المصلحة المترتبة على التظلم والشكوى على مصلحة ترك الغيبة باعتبار أنها أهم. إذن بحسب النتيجة العملية رأي المصنف هو أن المظلوم إذا كان يرى أنه يترتب هناك مصلحة واضح على غيبته على شكواه على تظلمه مصلحة أهم من مصلحة ماذا؟ كشف عورة ذلك المؤمن الظالم. إذا كانت هذه المصلحة مترتبة وكانت أهم في هذه الحالة تكون الغيبة جائزة، واضح؟ كبقية المواد العشرة التي سيأتي الكلام فيها والتي نجوز فيها الغيبة باعتبار ماذا؟ باعتبار هذا التزاحم وتقديم إحدى المصلحتين على المصلحة الأخرى باعتبار الأهمية. هذا يكون من هذا الباب. وأما إذا رأى المظلوم أن غيبته لا يترتب عليه أي أثر، لا يترتب عليها أي مصلحة، فالأحوط بالنسبة له هو ترك ماذا؟ كل غيبة، لأن الغيبة حينئذ تعتبر وقوعا في مفسدة بلا أن تكون متداركة بماذا؟ بمصلحة أقوى منها. هذا هو الرأي النهائي للمصنف. كما أنه بالنسبة إلى المسألة الأولى والاستثناء الأول وهو المتجاهر بالفسق أيضا يكرر يقول الأولى أيضا المتجاهر بالفسق عده من الموارد الخارجة تخصصا عن ماذا؟ عن حرمة الغيبة. كما ذكرنا قلنا أن المصنف يذهب إلى هذا وسيأتي مزيد تأكيد لذلك هنا يؤكد هذا المطلب. إذن الاستثناء الأول الذي تقدم الكلام فيه وهو المتجاهر بالفسق المصنف يقول هذا خارج تخصصا، هذا خارج خروجا ماذا؟ موضوعيا. لماذا؟ للنقطة التي أشرنا إليها سابقا وهي أن الغيبة عبارة عن كشف أمر مستور والمتجاهر بالفسق لا يكون ذكره بفسقه كشف أمر مستور أصلا، فلا يكون غيبة، ليس هو غيبة لكنه ليس بحرام أصلا، ليس غيبتان. وأما الثاني فالظاهر بنظر المصنف أنه يدخل في باب التزاحم كما ذكرنا. قال ومع ذلك كله فالأحوط عد هذه الصورة من الصور العشر الآتية التي رخص فيها في الغيبة لغرض صحيح أقوى من مصلحة احترام المغتاب، يعني مصلحة ترك الغيبة. كما أن الأحوط جعل الصورة السابقة وهي صورة المتجاهر بالفسق خارج عن موضوع الغيبة بذكر المتجاهر بما لا يكره نسبته إليه من الفسق المتجاهر به، وإن جعلها من تعرض لصور الاستثناء منها، أي ظاهر كلام الفقهاء حينما تعرضوا لصور الاستثناء جعلوا هذه الصورة والمتجاهر بالفسق من صور الاستثناء منها، يعني من صور الاستثناء، واضح؟ وظاهرهم ماذا؟ وظاهرهم أنها خارجة حكما عن أدلة حرمة الغيبة، بينما المصنف يرى أنها خارجة بالخروج الموضوعي. وإن جعلها من تعرض لصور الاستثناء منها، منها يعني من ضمير يعون، يعني من صور الاستثناء المستلزمة لكون خروجها خروجا حكميا لا موضوعيا، فيبقى من موارد الرخصة لمزاحمة الغرض الأهم صور تعرضوا لها. هذه هي الصور العاشر التي قلنا أنها تدخل في باب التزاحم، والتي رخصوا في الغيبة باعتبار مزاحمة مصلحة احترام المؤمن بمصلحة ماذا؟ أهم من هذه المصلحة وأرجح من هذه المصلحة، ولذا جوزوا ماذا؟ جوزوا الغيبة وجوزوا ترك احترام المؤمن عن طريق الغيبة. منها نصح المستشير. المورد الأول هو نصح المستشير، إذا استشار الشخص شخصا في أمر في مطلب وطلب منه النصح، حينئذ يجوز لهذا المستشار الغيبة. افرض جاءه في أمر في مشروع يريد أن يتشارك مع شخص فلاني معين، يريد أن يتزوج من طائفة معينة من قبيلة معينة، واستشاره أنه ماذا تقول حول هذا المطلب حول كذا، في هذه الحالة قالوا أنه يجوز لهذا المستشار أن يذكر عيوب الطرف المقابل، وهذا غيبة بلا إشكال، يعتبر غيبة لأنه كشف أمر مستور، لأن المستشير بحسب الفرض لا يعلم بذلك الشيء، فيكون غيبة إلا أنها غيبة جائزة في هذا الفرض. ويستدل المصنف على جوازها في هذا الدليل، بأن خيانة المسلم تعتبر مفسدتها أقوى من مفسدة الوقوع في الغيبة، فإذا كانت أقوى حينئذ تقدم عليها وتكون هي المعتبرة. لا لا تأل سيجها على في الفرع الثاني كلامنا الآن، إذا فعل طلب الاستشارة. الدليل هو عبارة عن هذا، يقول المصنف بأن ترك ذكر المعايب مع الاستشارة يعتبر خيانة علما للمستشير، خيانة للمؤمن المستشير، فإذا هذا المكلف يدور أمره بين أن لا يذكر المعايب فيقع في محذور ماذا؟ في مفسدة الخيانة، وبين أن يذكر المعايب فيقع في مفسدة شنو؟ في مفسدة الغيبة. واضح؟ فإذا افترضنا أن مفسدة الخيانة كانت أشد من مفسدة احترام ترك احترام المؤمن ومفسدة الوقوع في المغتاب، حينئذ لا بد من تركها، هاي مفسدة الخيانة لا بد من تركها، وكيف يكون ترك مفسدة الخيانة؟ بالغيبة. إذا اغتاب حينئذ سوف لا يقع في مفسدة الخيانة ويرتكب المفسدة الأخف، وهي عبارة عن مفسدة ماذا؟ عن مفسدة الغيبة. واضح؟ طبعا هذا المطلب أولا يحتاج إلى إثبات أن ترك الغيبة يعتبر علما خيانة للمؤمن، هذا مطلب لابد من إثباته، وإلا إذا ما أثبتناه حينئذ ما يمكن أن نقول بأن مفسدة الخيانة أهم من مفسدة ماذا؟ أشد من مفسدة الغيبة. هذا بشكل كل صحيح، الخيانة إذا تحققت في موردين مفسدتها أشد بلا إشكال من مفسدة ماذا؟ من مفسدة الغيبة، لكن الكلام في تحقق الخيانة في هذا الموضوع، أن هذا هل يعتبر خيانة؟ إذا استشاره في مطلب وسكت ذاك ما جاوبه يعتبر خيانة؟ واضح أو لا؟ فإذا لابد من إثبات أنه شنو؟ أنه خيانة. فإذا أثبتنا خيانة حينئذ نأتي ونقول بأن مفسدة الخيانة أهم وأرجح من مفسدة ماذا؟ من مفسدة الغيبة، فلا بد من التقدم عليها، يعني لا بد من مراعاة هذه المفسدة الأشد وتركها، وتركها لا يكون إلا عن طريق الغيبة، فالغيبة تكون حينئذ جائزة. أكو إشكال آخر غير الإشكال السابق، وهو أنه قضية الملاكات، أشرنا مرارا إلى أن قضية الملاكات مشكل للإنسان أن يتدخل فيها، إلا أن تكون هذه الملاكات ملاكات قطعية واضحة من الأدلة الشرعية، في هذه الحالة يمكن للإنسان أن يوازن فيما بينها ويرجح أحد الملاكين على الملاك الآخر. وأما إذا كانت ملاكات ظنية لا تدل عليها الأدلة القطعية، فمن المشكل ملاحظتها واعتبارها والموازنة بينها وبين غيرها، ثم إثبات الأحكام الشرعية على ضوء ذلك، هذا من المشكلات جدا. قال منها نصح المستشير، فإن النصيحة واجبة للمستشير، فإن خيانته قد تكون أقوى مفسدة من الوقوع في المغتاب. مفسدة الخيانة أقوى من مفسدة الغيبة، وكذلك النصح من غير استشارة، النصح من غير استشارة، إذا علم أن صديقه كما يمثل يقول فإن من أراد تزويج امرأة بالبلاء يستشير، وأنت تعلم بقبائحها التي توجب وقوع الرجل من أجلها في الغيبة والفساد، فلا ريب أن التنبيه على بعضها وإن أوجب الوقيعة فيها أولى من ترك نصح المؤمن مع ظهور عدة من الأخبار في وجوده. نفس الدليل، يعني النصح مع الاستشارة دليل جوازه، هو نفس دليل جواز النص بلا ماذا؟ بلا استشارة، وهو أن المفسدة التي تترتب على ترك النص تكون أهم وأشد من مفسدة الوقوع في الغيبة، لأنه إذا ترك النص سوف تترتب لوازم باطلة تترتب عليها جملة من المعاصي والمحرمات من جملة الغيبة. واضح؟ من جملة هذه المعاصي هي ماذا؟ الغيبة، لأنه إذا تزوج من هذه المرأة ذات المعايب والنقائص حينئذ سوف تترتب مفاسد، أقل ما يترتب هو شنو؟ هو نفس الغيبة، نفس الوقوع في الغيبة والافتراء والبهتان وإلى آخره. حينئذ دفعا لهذه المفاسد لا بأس لأن يقع في مفسدة ماذا؟ في مفسدة ذكر المؤمن بنقصه، أي في مفسدة الغيبة. مضافا إلى هذا كله ظهور عدة من الروايات التي لم يذكر المصنف في وجوب هذا المطلب. واضح؟ يظهر من بعض الروايات أن النصح ماذا؟ واجب للمستشير ولغير المستشير مع ظهور عدة من الأخبار في وجوبه، في وجوب الفرض الثاني. الفرض الثاني الظاهر منه النصح، الثاني ظاهر منه هو هم باب أولى ذاك يكون مع الاستشارة أيضا، الظاهر من عبارته والفرض الثاني أنه لا ذات الأخبار ولا ذاك لا ذات واجبتين في المقصودة، فالظاهر من عبارة القسم الثاني فذاك من باب أولى يكون. ومنها الاستفتاء بأن يقول للمفتي ظلمني فلان في حقي فكيف طريقي من الخلاف الخلاصي. استفتاء أن يأتي إلى شخص ويقول فلان ظلمني حقي فكيف أتخلص من هذه الظلامة، هذا ذكر لشخص بعيب ماذا؟ مستور، فيكون غيبة. هل هذا جائز أو لا؟ المصنف يقول لا بد من التفرقة بين صورتين. الصورة الأولى أن نفترض أن ذكر الظلامة ومعرفة طريق التخلص منها يتوقف على ذكر ماذا؟ على ذكر ذلك الشخص. واضح؟ يتوقف على ذكر ذلك المغتاب بالفتح. والصورة الثانية هي أنه لا، لأجل معرفة كيفية التخلص والطريق الشرعي للتخلص لا يتوقف هذا المطلب اليمن على ذكر المغتاب بالفعل، وإنما يقول له فرضا شخص فعل كذا كيف التخلص مما فعله، الله لا يلزم منه غيبة حينئذ. واضح؟ يفترض قضية تراضية حتى يتوصل من خلال الجواب إلى معرفة الطريقة الصحيحة للتخلص من هذه المشكلة. إذا ذكر هذا وكيف معرفة الطريق لا تتوقف على ذكر المغتاب بالفعل، هاتان صورتان. أما في الصورة الثانية يعني افتراض أنها لا تتوقف، يقول المصنف على ظاهر كلامه هو أنها غير جائز، الغيبة لا تكون جائزة حينئذ، لأنه لا يكون هناك إلا صرف المفسدة في الغيبة، ليست هذه المفسدة مساهمة بأي مصلحة، لأن المفروض أن المصلحة مصلحة معرفة طريقة التخلص والحكم الشرعي بالنسبة إلى التخلص من تلك الظلامة لا يتوقف على ذكر المغتاب بالاسم، وإنما يستطيع أن يقول فلان شخص فعل كذا فما هي الطريقة للتخلص من ذلك، يجيبه هذا المفتي يقول له افعل كذا وكذا وكذا ليفعل كذا وكذا وكذا. إذن مصلحة مفسدة الغيبة ليست مزاحمة بأي شيء حتى يفترض الترجيح وملاحظة الأهمية، فليس هنا إلا الحرمة. نعم في الصورة الثانية وهي ما إذا توقف معرفة كيفية التخلص على ذكر الظلامة على ذكر الشخص المغتاب، في هذه الحالة المصنف يقول الظاهر هو جواز الغيبة في هذه الحالة، ويستدل على ذلك بروايات روايتين يذكرهما المصنف ويستدل بهما على جواز الغيبة في باب الاستفتاء. قال ومنها الاستفتاء بأن يقول للمفتي ظلمني فلان في حقي فكيف طريقي في الخلاص. هذا إذا كان الاستفتاء موقوفا على ذكر الظالم بالخصوص، وإلا يعني لم يتوقف على ذكر الظالم بالخصوص هنا فلا يجوز، لأن مسألة الغيبة حينئذ غير مزاحمة بأي شيء، ويمكن الاستدلال عليه يعني على الجواز في الصورة الأولى، هذا مقصوده، ويمكن الاستدلال عليه بحكاية هند زوجة أبي سفيان واشتكائها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وقولها إنه رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي، فلم يرد صلى الله عليه وآله عليها غيظة أبي سفيان، وكان أبي سفيان شنو له غيظة. طب هذه الرواية يقول المصنف يمكن أن يستدل بها على ماذا؟ على جواز هذا المطلب، وذلك لأنها استغابت أبا سفيان أمام الرسول صلى الله عليه وآله والرسول لم يرجعها عن ذلك، فهذا يدل على جواز الغيبة في موضع الاستفتاء، لأنها تريد أن تعرف كيفية التخلص من هذه المشكلة. هذه الرواية التي يقول مثلاً الرواية أولا هي ضعيفة السند، هاي أولا، وثانيا أن أبي سفيان ليس له غيبة، رجل كافر ملحد لم يؤمن طرفة عين أبدا، ليس له غيبة، هاي اثنين. وثالثا أن ذكر أبي سفيان بهذا العيب لا يعتبر غيبة، لأنه من العيوب التي لا يكون ذكرها موجبا علما للغيبة، البخل كالحدة والعجلة كما ذكرت في الروايات سابقا، والتي نصت الروايات على أن ذكر الشخص بالحدة والعجلة لا يعتبر غيبة، لأنها من الأمور التي قد لا تكون ظاهرة جدا لكنها من الأمور ماذا؟ من الأمور التي تعلم بأدنى التفاتين، واضح؟ ولذا قلنا تلحق بيش تلحق بالأمور الظاهرة، فلا يكون ذكر الشخص بها غيبة. آية 2 3 رابعا أن أبا سفيان كان معروفا بماذا؟ بالبخل، كان رجل شحيح، معروف في أوساط الجزيرة كلها أن أبا سفيان كان رجلا شحيحا بخيلا ممسكا مقترا إلى آخره، وحينما يوازن بين بني أمية وبني هاشم الصفة التي تذكر لبني هاشم أنهم كرماء ثم أجواد يبذلون كل شيء عندهم في سبيل كذا، بينما بني أمية ليسوا كذلك، ويستشهد بأبي سفيان. الغرض هو أن أبا سفيان كان رجلا معروفا بالبخل، فإذا كان معروفا حينئذ لا يكون ذكره ماذا؟ غيبة أصلا. هذه كلها الوجوه تمنع من الاستدلال بهذه الرواية على جواز الغيبة في مورد الاستفتاء. هذا جواب آخر. جواب آخر هناك هو أنه احتمال أن هذا لا يدخل في باب ماذا؟ الغيبة في باب الاستفتاء، وإنما يدخل في باب تظلم المظلوم، يدخل في المورد السابق الذي تحدثنا عنه، تظلم المظلوم. هذه مرأة تتظلم من ماذا؟ من زوجها، لأنه منعها حقها، غصبها ماذا؟ حقها، لا ينفق عليها وعلى ولدها، إذن هذا يدخل في تظلم المظلوم، هذه تتظلم من ظلامة، تذكر ظلامة، وأي ربط لذلك بماذا؟ بباب الاستفتاء والجواز الغريب في مورد الاستفتاء. على كل حال يقول المصنف ولو نوقش في هذا الاستدلال بخروج غيبة مثل أبي سفيان عن محل الكلام، أي إشارة إلى أحد الإشكالات والإشكال الثاني على الظاهر، أمكن الاستدلال بعدنا رواية أخرى، إذا من استدلال رواية عدنا رواية صحيحة معتبرة من حيث السند بصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله، صحيحة معتبرة لا بد من التأمل في مضمونها، فقال إن أمي لا تدفع يد لامس، هنا يعني أنها زانية، لا تدفع يد لامس، فقال احبسها، قال قد فعلت، فقال صلى الله عليه وآله فامنع من يدخل عليها، قال قد فعلت كأنه ما فاز، فقال صلى الله عليه وآله فقيدها فإنك لا تبرها بشيء أفضل من أن تمنعها عن محارم الله تعالى. طب هذه رواية أيضا استدل بها على هذا المطلب، على جواز الغيبة في باب الاستفتاء، لأن هذا شخص ابتلى بمشكلة يريد أن يعرف كيفية التخلص منها. واضح؟ إذن هذه الرواية ورودها في محل كلامنا أوضح من ورود الرواية السابقة، لأن الرواية السابقة قلنا احتمال أنها داخلة في باب شنو؟ تظلم المظلوم، بينما هذا ليس كذلك، وإنما هذا ابتلى بمشكلة يريد أن يعرف طريقة التخلص منها، الطريقة الشرعية للتخلص من ذلك، فجاء واستفتى من النبي صلى الله عليه وآله وذكر أمه بهذا العيب، وهو عيب مستور فيكون غيبة، والنبي أقره على ذلك فيستكشف منها جواز الغيبة في باب الاستفتاء. واضح الرواية؟ المناقشة في هذه الرواية من عدة جهات. الجهة الأولى هي أن هذه الرواية الظاهر أنها ليست غيبة باعتبار أن الذي يظهر من الرواية أن هذه المرأة كانت معروفة بالزنا ومشهورة بالزنا، خصوصا مع التعليل لا تدفع يد لامس، هذا معناه أنه مو يتفق حصول ذلك، وإنما هي كأنه شيء متعارض بالنسبة إليها، بحيث يعبر عنها بأنها لا تدفع يد لامس. أكو فرق بين أن يعبر عنها بأنها زانية وبين بأنها لا تدفع يد لامسين، إذن هي مشهورة ومعروفة بالزنا، فإذا ذكرها بهذا لا يكون غيبة، هذا احتمال أولا. ثانيا أن إذا لا تكون لها غيبة، يعني ذكرها لا يكون غيبة أصلا. ثانيا أنه من قال بأن هذا يكون غيبة، ثانيا أنها ليست غيبة باعتبار أنها أن ذكرها بهذا الشيء لا يجب المعروفية بالنسبة إما للنبي صلى الله عليه وآله، هذا الإشكال آخر، ولأنه لو فرضنا أن لا كشف عيبا مستورا عنها لكن هي غير معروفة للنبي صلى الله عليه وآله، كما إذا فرضنا هكذا قال النبي امرأة لا تدفع يد لامس وما لا يسمع بها، ولا يكون غيبة لأنه لم يكشف شيئا مستورا عن شخص ماذا بعينه، ومجرد أن القائل يقول أمي هذا لا يوجد معروفية أمه بالنسبة لمن؟ بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وآله، كما هو المتعارف بالنسبة إلى العلماء والمراجع، يجي يسأل يقول له واحد يسأل يقول له أبوي هكذا فعل أخوي هكذا فعل، هذا معناه صار معروف لدى المرجع لدى المقلد، واضح؟ لا مو معروف، يعني مجرد خب ما يناسبها، لا ما احنا ما نمشي نمشي بحسب القواعد الظاهرية، خذ القواعد الظاهرية قاعد يمشي النبي ما يتعامل مع الروايات ومع الأحكام الشرعية معاملة علم بالغيب وعلم بأمثال هذا، مع القواعد الظاهرية، القواعد الظاهرية تقتضي بأنها يعني النبي صلى الله عليه وآله حينما يقره على هذا الشيء مو معناه أقر على جواز الغيبة، وإنما لعل ذكر بهذا المواصفات لا يوجد معلومية ذلك الطرف لدى الشخص. لا سمحوني ما التفت شنو الكلام هذا، ان هذا الشخص لما يقول امي لا تدفع يد لامس هذا مو معناه انه امه صارت معروفه، لانه هو احتمال هو معروف عند النبي، ان هذا متعارف بالنسبه الى المراجع، يجي واحد يسال يقول لا ابويا فعل فعل الفلاني، هذا معناه صار معروف لدى المرجع، ما صار معروف لدى المرجع، يعني هذا بحسب الظاهر ان مجرد قول الشخص ان امي كذا هذا لا يعني انه صار معروفا وصارت امه معروفه لمن؟ لدى النبي صلى الله عليه واله، فإذا إقراره على الغيبة لا يعني أيضا جواز الغيبة. إذا الإشكال من ناحية، يعني الناحية الأولى هي أنه احتمال أنها كانت متجاهرة بالزنا فيكون ذكرها ليس غيبة، والذي يدل على ذلك هي قوله لا تدفع يد لامسين، والإشكال الثاني أنها أن ذكرها لا يستلزم معروفيتها لدى ماذا؟ لدى الموساد بالفات، لدى السامع للغيبة، فكأنه ذكر شخصا بلا أن يكون يستلزم من ذلك معروفية، لا يعد في أنها متجاهرة، وإنما يبقى احتمال أنها متجاهرة، وهذا الاحتمال يكون مشروعا بماذا؟ بالاصل يعني أصالة عدم كونها ماذا متجاهرة بالفرق. والظاهر ان المقصود بالاصل هو الاستصحاب في المقام على الظاهر. يعني نشك ان هذه المرأة التي سأل ابنها النبي صلى الله عليه وآله عنها وأنها كذا، نشك أنها كانت متجاهرة أو لا. والجواب شنو؟ نقول بأنه نستصحب ماذا؟ عدم كونها متجاهرة إلى حين سؤال الولد من النبي صلى الله عليه وآله، فندفع هذا الاحتمال بديش؟ بالآصل، يعني بالاستصحاب. المناقشة مع المصنف أولا بأن المدعى ليس هو إجمال الرواية من حيث أن الأم كانت متجاهرة أو لا، وإنما المدعى هو ظهور الرواية في أنها كانت شنو؟ متجاهرة. ومع ظهور الرواية لا نحتاج إلى الأصل. لماذا؟ لأن ظهور الرواية يرفع الإجمال ويرفع الاحتمال الموجب للرجوع علما إلى الاستصحاب. فنحن ندعي أن الرواية ظاهرة في أنها ماذا؟ في أنها كانت متجاهرة. فإذا كانت متجاهرة حينئذ ذكرها لا يكون غيبة أصلا حتى يستدل به على جواز الغيبة في باب الاستفتاء. هذا أولا. ثانيا، أننا لو سلمنا أن الرواية مجملة من هذه الناحية وليست ظاهرة في التجاهر في أنها متجاهرة، ووصلت النوبة إلى درجة الاحتمال، حينئذ نحن نمنع من جريان الأصل في المقام. لماذا؟ لأن الأصل في المقام يكون أصلا مثبتا. والسر في ذلك هو أن استصحاب عدم كونها متجاهرة لا يثبت أنها شنو؟ أنها مستورة، وأنها تكره ذكر ذلك الشيء بحيث يحقق عنوان الغيبة وموضوع الغيبة، إلا بماذا؟ إلا باعتبار الملازمة العقلية الموجودة بين عدم كونها متجاهرة وبين كونها شنو؟ متسترة، وتكره ذكرها يتكره ذكرها بذلك العيب والناقص. وهذه ملازمة عقلية لا يمكن الانتقال من الملزوم إلى اللازم بواسطة الأصول العملية، لما ثبت في محله من أن الأصول العملية لا تستطيع إثبات لوازمها العقلية، لوازم مؤداها العقلية. واضح هذا المطلب بشكل كلي؟ ينبغي أن يكون واضح تطبيقه في محل الكلام من هذه الجهة، من جهة أن هذه المرأة نحن نريد أن نثبت ماذا؟ الغرض من ذلك هو ماذا؟ أن نثبت أن ذكرها بهذا العيب أمام النبي صلى الله عليه وآله هو شنو؟ هو غيبة. هذا مقصود المصنف، أن ذكرها غيبة، وحيث أن النبي سكت ولم يرجع يستكشف منه شنو؟ جواز الغيبة في هذا المورد. هذا هو المقصود المصنف. فالمصنف يريد يثبت أن ذكر هذه المرأة غيبة، خب يعتمد في إثبات أنها غيبة علما على استصحاب عدم كونها شنو؟ متجاهرة. استصحاب عدم كونها متجاهرة. المناقشة تقول أن استصحاب عدم كونها متجاهرة ما يقدر يثبت إلا هذا المفاد، عدم كونها شنو؟ متجاهرة، لكن ما يقدر يثبت أنها متسترة وأنها تكره ذكرها بذلك العيب إلا بالأصل المثبت. ليش؟ لأن لازم التكوين العقلي، لازم عدم كونها متجاهرة لازم شنو؟ أنها متسترة. هذا لازم عقلي مو لازم شرعي، يعني ترتب عليها مو ترتب شرعي، بالضبط من قبيل ترتب نبات اللحية على بقاء زيد حيا إلى الآن في المثال المعروف للأصل المثبت. ترتب نبات اللحية على بقاء زيد حيا إلى الآن هذا ترتب عقلي، يعني العقل يقول أن زيد إذا كان حي إلى الآن فقد نبتت شنو؟ لحيته. هنا العقل يقول بأن هذه المرأة إذا لم تكن متجاهرة فهي قطعا شنو؟ متسترة. لكن هذا لازم عقلي، استصحاب يعجز عن إثباته. وحيث أن المقصود هو إثبات أنها غيبة، المتوقف على أنها متسترة، على أنها تكره ذكرها بذلك العيب، تكره شيوع هذا العيب والناقص، فحينئذ الاستصحاب يعجز عن إثبات هذا المطلب، وبالتالي يعجز عن إثبات أنها غيبة. لا، الكراهية والتستر، لا، الأدلة مفترض التستر، يعني الأدلة دائما تفترض التستر. ودائما في باب الملازمات ماكو حالة ثالثة. دائما أن الدليل الشرعي شيء يثبت الحكم. يعني الدليل الشرعي لا يرتب الحكم على هذا العدم لو على عنوان وجودي. في كل حالات الأصول المثبتة ايش يصير؟ في أغلب حالات الأصول المثبتة أصلا تلازم واقع أكو بين الشيئين، ماكو حالة ثالثة لهما أصلا. في باب نبات الأحياء أكو حالة ثالثة؟ أن زيد يبقى حيا ولا تنبت لحيته؟ ماكو حالة ثالثة. افتراض عدم وجود حالة ثالثة ما يعني أن الأصل يثبت اللازم عن طريق إثبات الملزوم. لازم ليه؟ لا مو نفس التسلسل، لازم أمر وجودي. يعني في الأدلة الأحكام ترتبت الحكم على كون الشيء الشخصي مستوران، واضح؟ في الأدلة هيجي. إذا افترضنا أنه في الأدلة رتبت على أمر وجودي، حينئذ نحن شلون نثبت هذا الأمر الوجودي؟ عن طريق استصحاب شنو؟ عدم ضده وعدم نقيضه وأمثال هذه الأمور. بالضبط يصير من قبيل استصحاب عدم أحد الضدين لإثبات الضد الآخر. بالنسبة للضدين الذين لا ثالث لهما، مع أنه بحسب الفرع أنه أقت لازم واقعي فيما بينهما. زين، قال واحتمال كونها متجاهرة مدفوع بيش بالأصل. قلنا الظاهر أن المقصود بالأصل واستصحاب عدم كونها متجاهرة. ومنها قصد رجع المغتاب عن المنكر الذي يفعله. من جملة موارد الاستثناء هو أن الشخص حينما يستغيب يقصد من هذه الغيبة رجع المغتاب عن من؟ عن المنكر. افرض أن فلان يفعل منكر، هو يستغيب حتى شنو؟ حتى يكون هذا راجع إلى عن من؟ عن هذا المنكر الذي يفعله. المصنف يستدل على جواز هذا المطلب بدليلين. الدليل الأول أن هذا إحسان في حقه وإحسان إليه، وإذا كان إحسانا فلا يكون محرما حينئذ. وكأن المصنف يريد أن يقول في هذا الدليل بأن هذا المغتاب بالكسر لم يسيء إلى ذلك المغتاب بالفتح، وإنما هو صرف إحسان له. لماذا صرف إحسان له؟ لأنه يكون رادعا له عن المنكر، يعني موجبا لعدم وقوع في مزيد من المحرمات، في مزيد من العقوبات، في مزيد من معصية الله سبحانه وتعالى. إذن يكون إحسانا له، فيكون لا يكون حراما بلا اشكال. هكذا يريد ان يقول. والدليل الاخر هو التمسك بادله النهي عن من؟ عن المنكر. فان ادله وجوب النهي عن المنكر تشمل ما هذا الفرق، بان يقال بان ادله وجوب النهي عن المنكر توجب النهي عن المنكر ولو من طريق ماذا؟ من طريق الغيبه. واضح اللي يقول المصنف؟ يعني أن رد على الإنسان عن المنكر كما يكون بالقول، كما يكون بالكلام، كما يكون بالفعل، قد يكون هديه بالغيبة. فهذا بغيبته يكون راجعا له عن من؟ عن فعل المنكر والإتيان بماذا؟ بالمنكر. فلا بد من الالتزام بجوازه. هذا الدليلان نوقش فيهما في كل منهما. أما الدليل الأول فهو أخف من المدعى، وذلك لوضوح بأن افتراض أن الغيبة إحسان صرف في حق ذاك الشخص المرتكب للمنكر، لأنها توجب ارتداع عن المنكر وبالتالي عدم وقوع في المعاصي وعدم وقوع في المحرمات، هذا واضح أنه أخف من المدعى. لأنه إحنا ما نقدر نفترض بأن كل صاحب منكر غيب ستكون شنو رادعة إليه، حتى بالتالي تكون شنو إحسان إليه. هذا من نقدر نفترضه في كثير، بل ما نقول في كثير، كثير من الحالات، مو في أكثر الحالات، في كثير من الحالات أن غيبة مرتكب المنكر لا تكون راجعة له أصلا. ها؟ في هكذا حالات ماذا نفعل؟ في هذه الحالة حينئذ غيبته لا تكون إحسانا إليه، لأن كونها إحسان إليه من باب أنها تكون شنو؟ رادعة له وموجبة لعدم ارتكابه لمزيد من المعاصي المستوجبة لدخوله في النار وأمثال ذلك. واضح؟ لكن هذا وين؟ هذا في فرض أن الغيبة تردعه عن ذلك، تكون إحسانا حينئذ، فتكون جائزة بل قد تكون واجبة مثلا. واضح؟ أما إذا افترضنا أن غيبته لا تكون رادعة له أصلا، هذا إنسان لا يرتجع بالغيبة كما لا يرتجع ببقية الروادع. طب مثل هذا كيف نقول أن غيبة تكون إحسانا إليه؟ ها؟ قصده شنو؟ قصد الردع، انا اقصد الردع لكن هو مرتدع. قصد الردع موجود عندي، ملتفتين؟ يعني افتراض الاحسان ما يتوقف على قصد الردع، وانما افتراض الاحسان يتوقف عليما على افتراض ان العمل الذي قصدت به الردع يكون احسانا، وهذا يكون موقوف على ان يرتجع ذلك الشهر. اما اذا لم يرتجع كيف يكون احسانا؟ ماذا يكون الغيبة احسان؟ يكون ذكرا له بسوء بلا ان يكون احسانا له. وان كنت انا قاصدا علما قاصدا للرد. اذا الفرق هو هذا، انه في المقام ما نريد نقول ان الاحسان موقوف على قصد الرد، بحيث انه بمجرد هذا ان يقصد الرد هذا يكون هذا احسانا لذاك، لا، المدعى مو هذا. اصل الدليل ما يدعي هذا المطلب، اصل الدليل يقول بانها تكون رادعة له كما بينا، فتكون احسانا له واليه. لماذا احسانا اليه؟ لانها توجب امتناع عن المنكر وعدم وقوع في مزيد من المعاصي والمحرمات. واضح؟ هذا الدليل يقول اخص من المدعى، لان هذا الدليل يتوقف على افتراض ان الغيبة تكون شنو؟ راجعة، حتى بالتالي تكون احسانا. واما اذا لم تكن راجعة، خصوصا اذا علم الشخص بانها لا تردع، المغتاب بالكسر علم بان طرفه طرف المقابل كان شخصا لا يرتجع بالغيبة اصلا، هل يكون ذكره احسانا اليه؟ لا يكون احسانا اليه كما هو واضح. هذا الدليل الاول. اما الدليل الثاني وهو التمسك بأدلة النهي عن المنكر، فهذا عجيب جدا، لأن أدلة النهي عن المنكر لا توجب تجويز الرد عن المنكر حتى بمنكر مثله كما هو واضح. أصلا ما بها إطلاق يشمل ماذا؟ يشمل المحرمات. ولذا ما حد التزم بماذا؟ بأنه يجوز الرد عن المنكر بماذا؟ بمنكر مماثل له، وإنما إطلاقه يشمل ماذا؟ يشمل المباحات. إذا ما يمكن التمسك في المقام بأدلة وجوب النهي عن المنكر لتجويز النهي عن المنكر بيش بالغيبة، المفروض أنها شنو؟ محرمة. المفروض أنها محرمة الغيبة، مو شيء، مفروض أنها محرمة، لكن إحنا نريد نثبت شنو جوازها. ثبت نثبت على جوازها بأدلة النهي عن المنكر. أدلة النهي عن المنكر ما بها إطلاق المحرمات، وإلا كما ذكر المعلقون قالوا وإلا لجاز ماذا؟ لجاز الردع عن الزنا إذا فعله شخص بماذا؟ بزنا مثله. واضح؟ هذا لا أحد يتصوره، لا أحد يتوهمه، فإن الردع عن المنكر لا يشمل ماذا؟ لا يشمل المنكر، لا يشمل المحرمات. والمفروض أن الغيبة في محل كلامنا شنو؟ من المحرمات. إذن لا يصح التمسك بهذه الأدلة لإثبات هذا المطلب. قال ومنها قصد حسم مادة فساد المغتاب عن الناس كالمبتدع الذي يخاف من إضلاله الناس. صحيح؟ قرأناه؟ هو هذا كان كلامنا؟ هو هذا كلامنا فيه؟ تشين ما قرأناه؟ يعني كرته بس اشرحناه. ومنها قصد ردع المختار عن المنكر الذي يفعله، فانه اولى من ستر المنكر عليه، فهو في الحقيقة احسان في حقه. هذا الدليل الاول مضافا الى عموم ادلة النهي عن المنكر. هذا الدليل الثاني قلنا دليل سدد به المصنف. ومنها قصد حسم مادة فساد المختار عن الناس، مبتدع صاحب بدعة نريد أن نحسم فساده عن الناس بماذا؟ عن طريق الغيبة، لأن تكون الغيبة وتشهير بين الناس وتحذير الناس منه قد وسيلة علما لقطع فساده وحسم مادة فساده. كالمبتدع الذي يخاف من إضلاله الناس، ويدل عليه، يقول المصنف هذا جائز، ويدل عليه اولا ان مصلحة دفع فتنته عن الناس اولى من ستر المغتاب. هذا الدليل ظاهر انه مسلم عند الفقهاء، وهو ان المصلحة التي تترتب على اظهار بدعته والمصلحة التي تترتب على دفع فتنته عن الناس اهم بكثير من مصلحة احترام المؤمن ومصلحة دفع الغيبة، هذا مسلم عندهم. والسر في ذلك أن البدعة التي توجب إضلال الناس وانحراف الناس عن الطريق السوي والصحيح والمستقيم، لا إشكال في أنه هذه مفسدة كبيرة بنظر الشارع وبنظر الإسلام، فيجب دفعها ولو بارتكاب ماذا؟ بارتكاب أمورا فيها مفسدة لكنها أخف من تلك المفسدة التي تترتب على الانحراف وإضلال الناس بلا إشكال هذا. ولذا في هذه الحالة إذا فرضنا أنه كانت أحد الوسائل أو الوسيلة الوحيدة لدفع الفتنة لتشهير صاحب البدعة هو غيبته وذكر قباحة ونقائصه في المجالس وفي المحافل، قد يكون هذا واجبا لأنه فقط يكون جائز، قد يكون أمرا واجبا لما يترتب عليه من دفع فتنته على الناس ودفع إضلاله علما للناس، فيكون واجبا بلا إشكال. هذا كله مضافا إلى وجود رواية صحيحة ومعتبرة دالة صراحة على جواز هذا المطلب. بل هذا التزاحم هنا مهم قطعي، يعني هنا قعدنا لاحظوا في باب التزاحم بشكل كلي مسلم، وإنما المناقشة في الصوريات أنه من يقول أن المصلحة هي هنا هذا. إحنا نقول أن مفسدة الغيبة مهما كانت، أي شيء كانت مفسدة الغيبة، إحنا ما بدنا شخص مفسدة الغيبة، واضح؟ أي شيء كانت مفسدة الغيبة فهي لا تكاد تقاوم ماذا؟ مفسدة شنو؟ فتنة الناس وإضلال الناس. يعني الفقيه يقطع بهذا المطلب، أي شيء فرضنا أنهم كانت عليه مفسدة الغيبة، سواء كانت مفسدة باعتبار هتك المؤمن أو مفسدة باعتبار تعويد الإنسان نفسه على ذكر القبائح والنقائص اللي يعتبر في حد نفسه هو من المفاسد ومن المساوئ، أي شيء كانت المفسدة فهي لا تستطيع أن تقاوم ماذا؟ مفسدة فتنة الناس وإضلال الناس. فإذا تزاحمتا في مورد لا بد من تقديم هذه على هذه كما هو واضح. قال ما مضافا إلى أن مصلحة دفع فتنته عن الناس أولى من ستر المغتاب ما عن الكافي بسنده الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا رأيتم أهل الريب والبدع من بعدي فأظهروا البراءة منهم وأكثروا من سبهم والقول فيهم والوقيعة وباهتوهم كي لا يطمعوا في الفساد في الإسلام ويحذرهم الناس. ظهر ويحذرهم الناس ولا يتعلموا من بدعهم يكتب الله لكم بذلك الجواب. إذا فعلتم هذا الله سبحانه وتعالى يكتب لكم بذلك الحسنات ويرفع لكم به الدرجات. واضح، رواية صريحة ليست دلالة على الجواز وإنما فيها دلالة واضحة على وجوب هذا المطلب، هذا أمر يجب على المسلمين أن يعدوه بأن لا تكثر البدع، وبالتالي يوجب ذلك الانحراف عن الدين الصحيح. ومنها جرح الشهود، من جملة المستثنيات أيضا جرح الشهود في باب الشهادة في باب القضاء، جرح الشهود يكون جائزا وإن استلزم ماذا؟ الغيبة. الشاهدان حينما يشهد أمام القاضي يستطيع القاضي ماذا؟ أن يطلب يستطيع المدعى عليه مثلا أن يطلب ماذا؟ أن يجرح في هؤلاء الشهود أمام القاضي، يعني يذكرهم بأشياء توجب سقوطهم عن من؟ عن الصفة المعتبرة في باب الشهادة وهي العدالة، يذكرهم بمعايب بنقائص توجب سقوط هذا عن باب عن العدالة وهي الصفة المعتبرة في باب الشهادة، وهذا غيبة بالنتيجة أمام القاضي فيكون جائزا. وهذا أيضا دخلوه في باب التزاحم وقالوا بأن مصلحة حفظ الأموال حفظ النفوس حفظ الأعراض حفظ الدماء من التلف ليتوقف على افتراض القضاء والشهادة هذه أهم بكثير من مصلحة ماذا؟ من مصلحة احترام المؤمن ومصلحة عدم الغيبة، فإذا كان أهم فلا بد من تجويز الغيبة في ذلك المورد. ويدخل في هذا الباب جرح الرواة كما هو المتعارف في علم الرجال، فإنه في علم الرجال كثيرا ما يقدحون ويجرحون في ماذا؟ في الرواة. المصنف يقول بأن هذا أيضا داخل فيما نحن فيه، يعني هذا الجرح يكون جائزا بلا إشكال لما فيه من مصلحة حفظ الدين وحفظ الأحكام الشرعية. الشرعية، لأن الأحكام الشرعية في الحقيقة موقوفة على ماذا؟ على هذه الروايات. فإذا فرضنا أننا توقفنا من جرح الرواة فلا نستطيع أن نصل إلى معرفة الصحيح من السقيم، المعتبر من غير المعتبر، إنما نستطيع أن نميز بين المعتبر من غير المعتبر عن طريق هذا الجرح وهذا التعديل وأمثال ذلك مما يذكر في علم الرجال. فإذا توقفنا عن ذلك قلنا لا يجوز ذكر الرواة بالنقائص الموجودة فيهم، حينئذ هذا معناه سوف علينا لا نعتمد على هذه الروايات، وهذا فيه مفسدة كبيرة جدا، ومفسدتها أوضح من مفسدة ماذا؟ عدم قبول شهادة جرح الشهود، لأن ذيش أفرض أموال تروح، واضح بعض النفوس تروح، بعض الأموال تروح، لكن الدين كله يروح في الحقيقة. ومنها جرح الشهود، فإن الإجماع دل على جوازه، هذا أولا. الدليل الأول هو الإجماع دل على جوازه، ولا إشكال في وجود إجماع في هذا الباب، لأنه في يفهم من كتاب القضاء، فإن إذا طالع كتاب القضاء واضح بأن المسألة واضحة جدا، وهي أن جرح الشهود يكون جائزا، ولأن مصلحة عدم الحكم الثاني، ولأن مصلحة عدم الحكم بشهادة الفساق أولى من الستر على الفاسق. واضح شلون سواها؟ مصلحة عدم الحكم بشهادة الفاسق، هاي المصلحة مترتبة على من؟ على الغيظة، مو؟ يعني حينما يغتابهم فالحاكم سوف لا يحكم على صدق شهادة الفاسق، هاي فد مصلحة تترتب على الغيظة. يقول هاي مصلحة عدم الحكم بشهادة الفساق أولى من ماذا؟ من مصلحة الستر على الفاسق، يعني الغيبة بها مصلحة، وترك الغيبة بها أيضا شنو؟ مصلحة. ترك الغيبة بمصلحة ومصلحة شنو؟ التستر على المغتاب بالفتح. الغيبة بها مصلحة وهي مصلحة شنو؟ عدم الحكم على صدق شهادة الفاسق، هاي المصلحة يقول أهم من هاي المصلحة. ومثله بل أولى بالجواز جرح الرواة، فإن مفسدة العمل برواية الفاسق أعظم من مفسدة شهادته. أعظم في شهادته على من يعود؟ ظهر أنه يعود على الجارح، يعني أعظم من مفسدة شهادة الجارح. يعني مو إحنا عندنا الجارح اللي يجرح في الرواة اللي هو كلامه يكون غيبة، مو شي هذا أكو عدة مفسدتين متزاحمتين. المفسدة الأولى هي مفسدة التي يقع فيها عندما يذكر الشهود رواة بماذا؟ بالنقائص، وهي مفسدة الجرح، مفسدة شهادته بأن فلان فاسق، وأن فلان كان يفعل كذا، وأن فلان كان يشرب الخمر، واضح؟ هاي مفسدة شهادته، هاي مفسدة، هي مفسدة الغيظة بعبارة أخرى، بعبارة أخرى هي عبارة عن مفسدة شنو؟ مفسدة الجرح يعني مفسدة الغيظة. في قبالها اكو مفسدة شنو؟ اكو مفسدة العمل برواية الفاسق لو ترك هذا الجارح جرحه وترك شهادته وترك شنو؟ غيبته. فانه حينما يترك هذا جرحه وذاك جرحه وذاك جرحه سوف يؤدي لمن؟ الى العمل بروايات الفساق. وهذه مفسدة اهم بكثير من مفسدة شهادة جارح وجرح الجارح. فإذا الغيبة بها مفسدة، وعدم الغيبة أيضا بشنو؟ بمفسدة، لكن مفسدة عدم الغيبة أشد وأهم من مفسدة نفس الغيبة. فإذا شهادتي عن شهادة الجارح، هذه العبارة شوية موهمة، فإن مفسدة العمل برواية الفاسق أعظم من مفسدة شنو؟ شهادته. لو كان المصنف معبر بما عبرنا به كان أولى جدا، يعني المصنف يفترض انه حينما يترك الشاهد جرح للرواة احنا راح نعمل برواية الفاسق، لكن لو كان يفترض اننا سوف نترك العمل بالروايات لكانت المفسدة اوضح بمراتب، لان مفسدة ترك العمل بالروايات اشد جدا من ماذا؟ من مفسدة ترك العمل بالروايات اشد من مفسدة جرح الجارح وشهادة الجارح. يعني بعبارة أخرى احنا نفترض أنه إذا هذا ما شهد احنا سوف نتوقف ولا نعمل بالتالي بالرواية، وهذه مفسدة كبيرة. أشد من مفسدة جرح الجارح. مصنف يفترض لا، أن ترك الجرح لا يؤدي المن إلى العمل بماذا؟ بروايات الفاسق. فيقول أن مفسدة العمل برواية الفاسق أشد من مفسدة شنو؟ جرح الجارح وشهادة الجارح. واضح العبارة؟ فكل نفترض ندخل بها بعد مقدمات انسداد باب العلم وضرورة العمل بالروايات، وهذا فيه أيضا شنو؟ مفسدة. برواية الفاسق أعظم من مفسدة شهادته. ويلحق بذلك الشهادة بالزنا وغيره لإقامة شنو؟ حدود. أيضا يلحق بذلك، يعني مثل جرح الشاهد وجرح الرواة، نفس الشهادة بالزنا لإقامة الحدود أيضا تكون غيبة، لكنها غيبة شنو؟ جائزة بلا إشكال. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.